يثرب، الشمس عمودية والحر بياكل في الجلد. فوق نخلة عالية جدا في راجل متشعلق بيشتغل في تقليم السعف وتأبير البلح. راجل هدوم مرثة، ملامحه بتقول انه مش من هنا، وجسمه بيعكس اسود سنين من العبودية والعمل الشاق. تحت النخلة قاعد سيده بيتابع الشغل، وفجأة بيجي ابن عم للسيد ده بيجري وبيزعق وهو غضبان جدا. الراجل بيقف تحت النخلة وبيقول: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء على رجل قدم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبي. الكلمة دي نبي، بمجرد ما ضربت في ودن العبد اللي فوق النخلة حصلت حاجة غريبة جدا. الراجل جسمه كله بدأ يرتجف، رعدة شديدة جدا هزت أطرافه لدرجة أنه هز النخلة كلها معاه، وكان هيسقط ويقع فوق سيده اللي قاعد تحت. نزل من على النخلة بسرعة كأنه بيطير، وقف قدام الرجل وهو بيلهس وبيسأل بلهفة غريبة: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ سيده لما شاف الجرأة دي من عبد بيتدخل في كلام أسياده قام وراح ضربه لكمة قوية جدا على وشه، لكمة رجعته الواقع العبودية المادي المهين، وهو بيزعق فيه:
مالك ولهذا؟ أقبل على عملك.
لكمة أسيا بس كانتش قادرة تطفي نور الأمل اللي اشتعل فجأة في صدر العبد ده. السؤال هنا: مين الراجل ده؟ وإيه اللي يخلي مجرد خبر عن وصول شخص غريب لمدينة قباء يزلزل كيان راجل عاقل لدرجة أنه ينسى قيود العبودية والجلد اللي مستنيه؟ عشان نفهم سر الرعشة اللي هزت النخلة دي لازم نرجع بالزمن لورا كتير، ونسافر بعيد جدا، نسيب يثرب ونعدي الصحراء لحد ما نوصل لقلب الإمبراطورية الفارسية الساسانية، هناك حيث النار لا تنطفئ أبدا. احنا دلوقتي في قلب الإمبراطورية الفارسية. المصادر التاريخية اختلفت في تحديد المكان بالظبط، بعضها بيقول ان اتولد في مدينة رام هرمز، لكن الروايات الأقوى ومنها الروايات اللي منقولة عن لسانه بتأكد انه من أصبهان، وتحديدا من قرية اسمها جي. اسمه بالإسلام ما كانش سلمان خالص، كان رسبة ابن خشفوذان، وفي روايات تانية تسمى مابه ابن بوذخشان. أبو كان دهقان القرية، والدهقان في السلم الاجتماعي الفارسي ده مش فلاح بسيط، ده الإقطاعي وزعيم القرية وسيدها والمسؤول عن جباية ضرائبها وإدارة أراضيها الزراعية. يعني سلمان سليل طبقة أرستقراطية عليا، عيلة بتمتلك نفوذ سياسي ومالي وديني طاغي. بس الغريب إن حب أبو ليه ما كانش حب أبو طبيعي، كان حب مرضي وشغف تملكي شديد جدا، من كتر خوفه على ابنه ومن كتر ما هو عايزه يفضل وريث نقي للثروة والمكانة دي وما يتأثرش بالعالم الخارجي حبسه في البيت. التقارير بتوصف العزلة دي بجملة قاسية: حبسه في البيت كما تحبس الجارية. في العزلة دي سلمان نشأ على الديانة المجوسية أو الزرادشتية، ديانة الدولة الرسمية اللي بتقدس عناصر الطبيعة وعلى رأسها النار اللي بيعتبروها رمز للنور. سلمان ما كانش مجرد تابع عادي من العوام، الشاب ده من كتر إخلاصه واجتهاده في المعبد اترقى لحد ما وصل لمرتبة عليا جدا اسمها قطن النار. يعني ايه؟ يعني بقى خادم النار وحارسها الأكبر. وظيفته المقدسة بقت انه ما يسمحش للنار انها تخبو او تنطفئ ساعة واحدة، لا بالليل ولا بالنهار. فتخيل معايا بقى سيكولوجية الشاب ده. المركز الكهنوتي ده ادى سلطة روحية مهولة بتضاف لنفوذه الاجتماعي، لكن في نفس الوقت فرض عليه عزلة خانقة ومراقبة مستمرة. ده بيضي أيام وليالي كلها قاعد بيراقب صمت الرماد وحركة اللهب اللي ما بينطفيش. إيمان موروث ومفروض بقوة السلطة الأبوية خلى روحه مغتربة عن ذاته. شاب أرستقراطي مقفول عليه بالضبة والمفتاح بيعبد نار صمتة، إيه اللي ممكن يكسر السجن ده؟ في يوم من الأيام أبوه بينشغل في بنيان ومزرعة ليه، وبيضطر يطلب من سلمان لأول مرة إنه يخرج برا المعبد عشان يتفقد ضيعة العيلة. خروج عابر بس هيخلي رجلين سلمان تقوده بالصدفة في السكة لبيت طين بسيط بيطلع منه صوت غريب، صوت هيزلزل يقين حارس النار للأبد. سلمان الشاب الأرستقراطي اللي لابس الحرير الفارسي ومكلف برعاية أموال أبوه بيخرج لأول مرة يمشي لوحده، وفي سكته وبالصدفة البحتة بيمر جنب كنيسة طينية بسيطة أو بيعة للنصارى زي ما تسمت وقتها. الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق وابن هشام في السيرة بيوثقوا اللحظة دي بدقة. الاكتشاف ده ما كانش نتيجة دعوة تبشيرية مباشرة ولا حد حاول يقنعه بأي حاجة، دي كانت صدفة بحتة قادته ليقظة روحية عميقة. سلمان سمع أصواتهم هما بيصلوا ويرنموا. الألحان السريانية دي اخترقت صمت المجوسية التقيل اللي كان عايش فيه سنين. الفضول خده فقرر يدخل عليهم عشان يشوف هما بيعملوا ايه بالظبط. وهنا بتحصل المفارقة النفسية الكبرى، الصدمة. سلمان بيبص بيلاقي ناس بتبكي وتركع في تضرع وتسليم بشري كامل. التباين كان هايل ما بين اللي بيشوفه دلوقتي وما بين طقوسه هناك في المعبد. طقوس النار صامتة وجافة ومغلقة ما فيهاش حوار، لكن هنا لا أفتر نيمهم وصلواتهم تواصل روحي مباشر، تواصل هز وجدانه وتزلزلت معاه قناعاته قدام لهب معبده القديم. سلمان بيوصف اللحظة دي بنفسه وبيقول: فأعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. شرارة الشك المنهجي وقعت في قلبه. راجل نسي ضيعة أبوه تماما، نسي هو خارج ليه أصلا، وفضل قاعد يراقبهم وعينه بتنزلش من عليهم لحد ما الشمس غربت. لما الشمس غابت سلمان ما قدرش يمشي ويسكت، راح لهم وسألهم سؤال واحد مباشر: أصل الدين ده فين؟ قالوا له كلمة واحدة: في الشام. كلمة واحدة بقت هي البوصلة الجديدة لحياته. بس عشان يروح الشام لازم يرجع الأول للبيت، البيت اللي فيه أبوه حارس التقاليد والسلطة والثروة. إزاي أبوه هيستقبل التمرد الفكر ده؟ وإيه التمن الجسدي اللي سلمان هيدفعه عشان يتمسك بحريته في البحث عن اليقين؟ سلمان رجع البيت لكن ما رجعش نفس الشخص. وقف قدام أبوه وحكاله اللي شافه وحسه في الكنيسة. الأب هنا لا استخدم عقل ولا نقاش، استخدم منطق السلطة الأبوية الموروثة. بص لابنه وقال له بحسم وبقوة: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين أبائك خير منه. بس سلمان اللي نور في ذهنه نور الشك ما كانش هيرجع خطوة لورا. رد بعناد الباحث الحقيقي وقال: كلا والله إنه خير من ديننا. هنا الأب أدرك الكارثة، ابنه اتمرد فكريا، ولما السلطة بتعجز عن الرد بالمنطق دايما بتلجأ للقمع الجسدي. الأب جاب سلاسل من حديد أيد بيها رجلين سلمان وحبسه في أوضته في محاولة يائسة عشان يوقد الثورة الروحية دي في مهدها. وهنا لازم نقف وقفة نفسية وفلسفية مهمة جدا. رحلة سلمان مش مجرد قصة تمرد عادية، الراجل ده سبق الفلاسفة المحدثين زي ديكارت في تطبيق فكرة الشك المنهجي. خد بالك سلمان لا كان فقير ولا مضطهد عشان يكره دينه، كان في قمة الهرم الاجتماعي والديني. بس هو أدرك حاجة عبقرية، أدرك إن الإيمان الموروث اللي بيتفرض بالقوة وسلطة الأب هو إيمان هش ومغترب عن الذات. عشان كده اختار بكامل إرادته إنه يعمل قطيعة معرفية مع مجتمعه كله ويأسس يقين حر، يقين بيكتسبه هو بنفسه بالمعاناة والتجربة. سلمان دفع ثمن حريته الجسديه بس ما تنزلش لحظه عن حريته الفكريه. وهو مسجون في اوضته قدر يبعت للنصارى اللي شافهم في السر يطلب منهم انهم يبلغوه فورا باي قافله تجاريه بتجهز عشان تسافر الشام. ولما جت الفرصه في عز الليل سلمان فك الحديد من رجليه. في اللحظه دي هو ما كانش بيرمي مجرد سلاسل، ساب وراه ثروه ابوه كلها وساب المكانه الارستقراطيه والدفء العائلي ووطنه بالكامل. هرب متخفي وسط القافله ووشه ناحيه الشام. الشاب المرفه اللي عمره ما خرج من قريته بقى طريد متخفي في قافله تجاريه بيدور على الحقيقه المطلقه. ومجرد ما يوصل الشام هيبدا رحله منهجيه بسؤال واحد: مين افضل اهل الدين ده عشان اتعلم منه؟ بس رحله البحث عن الله دايما بتصادم باختبارات قاسيه. وايه اقسى من انك تدور على النور في قلوب رجال الدين فتلاقي اسوا انواع العتمه والفساد في اول محطه ليك. سلمان وصل الشام ومجرد ما حط رجله هناك ما سألش عن نصوص الدين، سأل سؤال واحد محدد وبسيط جدا: من أفضل أهل هذا الدين؟ الناس شاوروله على أسقف الكنيسة الكبرى. سلمان راح له ومتخيل أنه هيلاقي النور الصافي اللي هرب عشانه. بس للأسف الاصطدام بالواقع البشري كان قاسي جدا. الراهب ده طلع راجل سوء بامتياز، كان بيأمر الناس بالصدقة ويوهمهم أنه بيوزعها، وفي السر كان بيكنزها لنفسه، لحد ما جمع سبع قلال، يعني جرار ضخمة مليانة بالذهب والفضة. تخيل الإحساس، شاب سايب ثروة أبوه والحرير عشان يدور على الزهد والحقيقة، يلاقي الحقيقة المزعومة بتسرق فلوس الغلابة. الأسقف ده مات، ولما الناس كلها جمعت عشان تدفنه وتقدسه سلمان ما قدرش يسكت، وقف قدامهم وكشف لهم فساده ودلهم على مكان الكنز. الناس لما حفرت وشافت السبع قلال بعينيها الغضب عماهم، هبت الموت سقطت وراحوا صلبين جثته ورموها بالحجارة. في اللحظة دي أي إنسان طبيعي بعد كل اللي ضحى بيه كان هيكفر بالرحلة كلها ويرجع بيته ويقول كلهم كدابين وانا غلطان وانا اسف. بس سلمان ما عملش كده. قدرة سلمان النفسية هنا كانت استثنائية، قدر يفصل تماما ما بين الفكرة وما بين سلوك البشر المشوهين اللي بيعتنقوها. ملامش الدين، لام الراجل وكمل البحث. بدأ يدور تاني ولقى راهب تاني في الشام، بس المرة دي كان راجل صالح وزاهد وتقي. سلمان حب حب شديد جدا وفضل يخدمه بإخلاص تام لحد ما الراهب ده جاله الموت. قبل ما يموت سلمان سأل: أروح لمين بعدك؟ فالراهب وصاه يروح لراجل موثوق في مدينة الموصل. سافر للموصل ولقى الراهب التالت، وكان على نفس خلق وسيرة صاحبه في الصلاح وتجرد الروح، عاش معاه وتعلم منه، ولما قرب أجله أحاله الراهب رابع في مدينة نصيبين، ودي منطقة في شمال الجزيرة الفراتية ما بين العراق وتركيا دلوقتي. راح نصيبين ولازم الراهب الرابع ولقاه ثابت على الحق، ولما الموت خبط على بابه الراهب ده قال له وصية بتعكس إن الجيل النقي ده بينقرض. قال له يلحق برجل في مدينة عمورية اللي هي في تركيا حاليا، يعني في الأناضول، لأنه ما بقاش في حد على طريقتهم غيره. سلمان حزم أمتعته وراح لعمورية للراهب الخامس والأخير، عاش معاه واشتغل هناك لحد ما كسب من عرق جبينه شوية مال عبارة عن شوية بقر وغنم. سنين بتجري وسلمان بيتنقل ما بين الدول، بيدفن راهب ورا التاني لحد ما الراهب الخامس والأخير في عمورية رقد على سرير الموت. سلمان سأله نفس السؤال المعتاد: أروح لمين بعدك؟ بس المرة دي راهب بصله بنظرة مختلفة، نظرة فيها نهاية مرحلة وبداية تاريخ جديد، وقال له كلام زلزل كيانه، كلام هيغير خريطة سلمان وخريطة العالم كله. يا ترى ايه البشارة اللي الراهب قالها له؟ وزي سلمان الباحث الحر اللي بيمتلك بقر وغنم هيتحول لسلعة بتتباع وتتشري في صحراء العرب. والراهب الخامس في عمورية بيموت، سلمان بيسأله أروح لمين بعدك؟ الراهب بيرد عليه بإجابة بتكشف إن الجيل اللي شايل العقيدة النقية خلاص بينقرض، وإن مركز الثقة للروحي بينتقل من الشام والروم لشبه الجزيرة العربية. النص الموثق تاريخيا للبشارة دي: أي بني، والله ما أعلم أصبح أحد على مثل ما كنا من الناس أمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. علامات واضحة زي الشمس، هيروح أرض بين حرتين يعني بين صخور بركانية سودة مليانة نخل، والنبي ده بيأكل الهدية وما بيأكلش الصدقة وما بين كتفيه خاتم النبوة. الراهب مات وسلمان ما كدبش خبر، لا تجار عرب من قبيلة كلب راح لهم وعرض عليهم كل ثرويته اللي كسبها بعرقه، البقر والغنم كله، مقابل حاجة واحدة بس: ياخدوه معاهم لأرض العرب. التجار وافقوا وبدأت الرحلة. لكن في نص السكة وتحديدا في منطقة اسمها وادي القرى، ودي منطقة ما بين تيماء وخيبر والعلا، التجار العرب غادروا بيه، سلبوا حريته وكتفوه وبعوه كأنه عبد. تخيل معايا المشهد بقى المرعب، الانتقال من إنسان حر ساب ثروة أبوه بإرادته ولف القارات بيدور على ربنا لمجرد سلعة بتتباع وتتشري في سوق الرقيق مقابل كام درهم. وبعدين ملكيته بتتنقل تاني، راجل يهودي من ولاد عم سيده من يهود بني قريظة بيشتريه وبياخده معاه لمدينة تانية اسمها يثرب. سلمان وهو متكتف في السلاسل ومضروب بيدخل يثرب، بيرفع عينه بيلاقي الحرتين، ويبص بيلاقي تجمعات النخل في عز قهره وقيود الرق، قلبه بيدق، أدرك رغم العودية إن دي المدينة الموعودة اللي الراهب وصفها له بالملي. أحيانا بتوصل لحلمك، بس بتوصل له وانت متكتف في سلاسل، ومطلوب منك تصبر لحد ما الحلم نفسه هو اللي يجي يحررك. سلمان وصل، بس وصل عبد. سنين طويلة من العذاب والعمل الشاق في المزارع مستنياه، سنين بيتباع فيها من سيد لسيد، ازاي هيقدر يستحمل كل ده من غير ما ينهار نفسيا؟ وإلا هيحصل يوم الخبر يجيله وهو فوق النخلة وينزل عشان يطبق الاختبارات التلاتة اللي الراهب قاله عليها. سنين قاسية جدا عدت على سلمان في العبودية. الإمام البخاري في صحيحه بيأكد عن طريق أبي عثمان النهدي إن سلمان قال: تداوله 14 من رب إلى رب، يعني ملكيته اتنقلت ما بين 13 ل 19 سيد، عذاب وعمل زراعي شاق وتأبير نخل وسقاية. الرق الطويل ده منعه انه يحضر بداية الإسلام في مكة، وحتى بعد الهجرة فاته انه يشهد غزوتي بدر وأحد لأنه كان مكبل بأغلال سيده. لو قسنا اللي حصله ده بأي معيار نفسي، ازاي رجل أرستقراطي يتحمل التشريد ويتباع كعبد قرابة 20 مرة من غير ما ينهار نفسيا أو يتخلى عن هدفه؟ علماء النفس زي فيكتور فرانكل بيفسروا ده بنظرية البحث عن المعنى. الهدف الروحي اللي جوه سلمان كان عامل له درع معنوي بيحميه من الانكسار قدام العبودية. نرجع بقى للحظة اللي بدأنا بيها. سلمان بعد ما سمع كلمة النبي ما نساقش ورا عاطفة عمياء، ده راجل باحث، فبدأ يطبق منهجية تجريبية صارمة عشان يتحقق من العلامات التلاتة اللي قال له عليها رهيبة عمورية. بالليل سلمان اتسحب في ظلمة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم في قباء وقدم له تمر وقال له: بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء، وهذا شيء كان عندي للصدقة. سلمان هنا مترقبة، النبي أمر أصحابه يأكلوا وأمسك هو ما كلش منها ولا تمراية. سلمان ابتسم في سره وقال: هذه واحدة. لما النبي قعد في المدينة واستقر، سلمان جمع تمر تاني وراح له، بس المرة دي قال له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. النبي أكل منها وأمر أصحابه فكلوا. سلمان قال جواب ابتسامة أوسع: هذه اثنتان. فاضل العلامة التالتة والأصعب، الخيط اللي ما بين كتفيه. في يوم كان في جنازة في البقيع، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بين أصحابه وسلمان جاله وبدأ يدور حواليه ورا ظهره بيحاول يسترق النظر عشان يشوف العلامة. النبي صلى الله عليه وسلم بحسه أدرك غاية سلمان وعرف هو بيدور على إيه، فبكل هدوء نزل الرداء من على ظهره، وسلمان بص ولقى العلامة اللي في ظهر سيدنا النبي وعرفه. في اللحظة دي الدرع النفسي اللي سلمان كان لابسه سنين اتكسر، انهار على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي بحرقة. كل سنين البحث، كل أسوة الصحراء، كل ضربات الكرابيج وكل الخزلان اللي شافه من رجال الدين داب في العناق الباكي ده. المزيج الفريد ده ما بين الشغف الصوفي والعقلانية التجريبية الصارمة هو اللي خلى النبي يقول عنه بعدين: سلمان أشبع علما. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه للجلوس، وسلمان قعد وقص رحلته الطويلة والمرعبة دي على مسامع الصحابة اللي كانوا مذهولين من إعجابهم باللي بيسمعوه. سلمان لا ضلته أخيرا، بس لسه في حقيقة مادية مرة، سلمان لسه عبد مملوك لسيده. النبي صلى الله عليه وسلم أمر سلمان أنه يعمل حاجة اسمها مكاتبة مع سيده، يعني يشتري حريته بموجب عقد. سيده عشان يعجزه تماما ويقفل عليه أي باب للأمل طلب تمن باهظ ومستحيل بالنسبة لعبد، طلب منه يغرس 300 فسيلة، يعني نخلة صغيرة، ومش بس يغرسها ده يرعاها لحد ما تنجب كلها وتثمر، ده غير أنه طلب كمان 40 أوقية من الذهب. انت متخيل العبء؟ بس هنا بتظهر اسمى معاني التكافل في المجتمع الاسلامي الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابه انهم يساعدوا اخوهم، والكل استجاب، اللي جاب 30 فسيله واللي جاب 20 وهكذا لحد ما جمعوا 300 نخله. وبعدين بيحصل المشهد الاجمل، النبي صلى الله عليه وسلم قام بنفسه وبدا يغرس الفسائل دي بايده الشريفه نخله نخله، باستثناء نخله واحده بس غرسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المعجزة هنا إن النخل كله نمى وأثمر بشكل معجز ما عدا النخلة اللي غرسها سيدنا عمر، فلما النبي شافها اقتلعها ورجع غرسها تاني بإيده فنمت وأثمرت زي الباقيين. الجزء الأول من الشرط اتحقق، فاضل الذهب. في يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من ذهب بحجم بيضة الدجاجة، كانت جاية من بعض الغزوات، فاداها لسلمان. سلمان وزن منها لسيده 40 أوقية، والمفاجأة إن اتبقى معاه منها كتير جدا، وبكده القيود انكسرت أخيرا وسلمان نال حريته. سلمان خلاص ما بقاش عبد، سلمان بقى مواطن حر في يثرب. وأول مشهد يحضره وهو حر ما كانش مشهد عادي، كان غزوة الخندق. يثرب على وشك الإبادة التامة، جيش ضخم بيحاصر المدينة، بس الراجل اللي هرب من إمبراطورية فارس كان جايب معاه سر عسكري هيقلب موازين الجزيرة العربية كلها. سنة 5 هجرية يثرب كانت بتواجه الإبادة التامة، قبائل العرب واليهود اتحزبوا في جيش قوامه 10,000 مقاتل عشان يمحوا المدينة اللي مفيش فيها غير 3,000 مسلم بس. هنا سلمان وقف في مجلس الشورى وقدم خبرة عسكرية وثقافية غيرت شكل الحرب في الجزيرة العربية كلها. بص للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حصرنا خندقنا علينا. فكرة فارسية بامتياز، غير مألوف العرب المتعودين على الكر والفر. النبي وافق فورا. سلمان كان بيضرب بالفاس بقوة بدنية تعادل شغل كذا راجل، كفاءته خلت المهاجرين والأنصار يتخانقوا عليه، المهاجرين يقول سلمان منا والأنصار يقولوا سلمان منا. النزاع العاطفي ده اتحسم بجملة عابرة للقبليات: سلمان منا آل البيت. وهنا عشان الأمانة التاريخية لازم نقف عند المقولة دي، جمهور المحدثين الكبار زي الذهبي وابن معين والنسائي والألباني ضعفوا جدا السند المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في الجملة دي، واعتبروه متروك لأن رويه كثير ابن عبد الله ضعيف. بس المحققين أثبتوا أن المقولة دي تصح موقوفة وثابتة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما تسأل عن سلمان قال: ذاك امرئ منا وإلينا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ أدرك العلم الأول والعلم الآخر. وسواء اترفعت للنبي صلى الله عليه وسلم أو وقفت عند الإمام علي، فالجملة دي رسخت مكانة سلمان عند كل طوائف الأمة. علاقة سلمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة جدا. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: كان لسلمان مجلس من رسول الله ينفرد به بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله. ولما مرض النبي زاره ودعاه له بحط ذنوبه، بس الشغف الروحي ده ما خلاش سلمان درويش معزول عن الدنيا، بالعكس كان عنده عقلانية صارمة. لما شاف أبو الدرداء بيبالغ في العبادة على حساب بيته ونفسه قال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. ولما النبي عرف ابتسم وقال: صدق سلمان. وفي رواية: عويمر سلمان أفقه منك. ودارت الأيام والراجل اللي هرب من أرستقراطية فارس عشان يدور على الله رجع لفارس تاني، بس المرة دي رجع أمير وحاكم على المدائن، عاصمة الإمبراطورية الفارسية السابقة في عهد عمر بن الخطاب. تخيل المفارقة، حاكم المدائن عطاؤه اللي هو راتبه يعني 5000 درهم في السنة، ما بياخدش منهم درهم لنفسه، بيوزعهم كله مع الفقراء ويعيش من شغل إيده، بيشتري خوص بدرهم يشغله ويبيعه بثلاث دراهم، يتصدق بدرهم ويرجع درهم لرأس المال ويصرف درهم على عياله. مفيش قصور، مفيش حراس، وبيستظل تحت الشجرة زيه زي أي حد. في يوم راجل من الشام دخل سوق المدائن مع حمل تقيل من التبن وعباية، شاف شيخ هدومه رثة ماشي في السوق فرمى عليه الحمل وقال له: تعال احمل. سلمان شال العبء التقيل ومشي معاه. الناس في السوق اتفزعوا، جريوا يتدافعوا عشان يشيلوا عنه، وما بيزعقوا للشامي: هذا الامير، هذا الامير. الراجل الشامي اتخض واعتذر وهو بيتلعثم من الرعب، بس سلمان رفض ينزل التبن وقال له باصرار: اني قد نويت فيه نية فلا اضعه حتى ابلغ بيتك. عشان يكسر أي ذرة كبر في نفسه ويساعد إنسان بسيط ومؤمن زيه. في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، سلمان نام على فراش الموت وبكى. لما سألوه بتبكي ليه؟ قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد ليهم ألا يأخذوا من الدنيا إلا كزاد الراكب. ولما دوروا في بيته كله ملقوش حاجة غير أمتعة ما تكملش قيمتها 20 درهم. في ساعته الأخيرة نادى على زوجته وطلب منها تخرج مسك كان محتفظ بيه من نصيبه يوم فتح مدينة جلولاء، طلب منها تخلط المسك ده بالمية وترشه حوالين فراشه. بصلها وقال لها: إنه يحضرني الآن خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام وإنما يحبون الطيب. كان بيستعد لاستقبال ملائكة الموت بعطر، وأسلم الروح بهدوء. عظمة سلمان خلت التاريخ يختلف حتى في عمره. الحافظ الذهبي وابن عبد البر نقلوا إجماع قديم إنه عاش 250 سنة، وبعضهم وصلها ل 350 عشان ادعوا إنه أدرك وصي المسيح عيسى بن مريم. بس المحققين المعاصرين بيميلوا لأن دي مبالغات وخلط مع أساطير فارسية، وإنه عاش عمر طبيعي من 80 ل 90 سنة. التأثير العميق ده عرض سلمان لعملية أسطرة عبر الأجيال، بقى أسطورة يعني. فرق بطنية غالت فيه ووصلته لمرتبة التقديس ضمن ثالثهم الإلهي، وادعوا انه بيملك الاسم الأعظم وبيحيي الموتى. ده طبعا أدب شعبي ملوش أي سند حديث، حتى المستشرقين اتقسموا عليه. تيار تشكيكي زي هوار وورفتس قالوا ان دي أسطورة اخترعوها في العصر العباسي عشان الفرس ياخدوا دور في تأسيس الإسلام، بس تيار مدافع زي المستشرق الفرنسي لويس ماسنيون دافع بشراسة عن تاريخية سلمان الحقيقية، واعتبروا حلقة الوسط الضرورية ما بين الفكر الفارسي والمسيحي وبين الإسلام المبكر. والإجماع الأكاديمي الرصين بيثبت تاريخيته وبيأكد أن الأساطير دي بتثبت حجم تأثيره مش بتنفي وجوده. سلمان الفارسي ما كانش مجرد صحابي سافر من بلد لبلد، سلمان كان النموذج الأصلي للباحث عن الحقيقة. راجل فكك منظومة اجتماعية ودينية كاملة وساب ثروات ووطن وحرية عشان ينقذ روحه من الاغتراب. رحلة سلمان بتطرح علينا كلنا سؤال هيفضل يتردد عبر الزمن: هل الإيمان الحقيقي هو اللي بنورسه ونستخبى وراه عشان خايفين من التفكير، ولا الإيمان الحقيقي هو اللي بنمشي في النار حافيين عشان نوصل لليقين بتاعه؟ سلمان اختار يدفع الثمن وساب لنا أعظم مرافعة تاريخية عن حق العقل في الشك وحق الروح في اليقين. كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.